وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لازلنا أيها الإخوة نتكلم حول حقوق ولاة الأمر عليه، وولاة الأمر هم العلماء، لأن العلماء هم أمراء الأمراء، هم أمراء الأمراء، أمراء الحكام هم العلماء. لا يجوز للحكام أن يصدروا عن أمر إلا أن يسألوا أهل العلم والدين ثم يتصرفوا بعد ذلك. العلماء هم أهل الفهم عن الله ورسوله. تلك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال تضرب لكن يتعقلها في الناس أهل الفهم والتدبر، كما قال الحافظ ابن كثير: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. مدحهم الله أنهم أهل الخشية، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في الجنات التي للمتقين: ذلك لمن خشي ربه. فحقق للعلماء أو فتحقق لهم أنهم من أهل الجنة إن تحققت فيهم الخشية، إن تحققت فيهم الخشية. لما؟ لأن العبد كلما عرف ربه ازدادت خشيته له. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: سبب أن العلماء، سبب أن العلم النافع طريق لخشية الله عز وجل، يدل على أمرين: أولا على معرفة الله تعالى، أنهم أعرف الناس بالله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة في الكون، وذلك يستلزم إجلاله وعظمته تعظيمه وخشيته ومهابته. إذن إذا عرف الله خافه وخشيه، إذن لذا هم أعلم الناس بالله. ثانيا هم أعلم الناس بما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وما يسخطه وما يسخطه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه الخشية لها اعتبارها أيها الأخوة، لذا كانت منزلة العلماء عالية، وهم أبصر الناس في المواقف. أهل العلم أبصر الناس في المواقف. قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. في قصة قارون خدع الناس، انبهروا بالحياة الدنيا، انبهروا وفتنوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. ذلك فكانوا، كان العلماء هم الذين يعرفون الطريق ويبينونه للناس. الله قال ووظفهم وظيفة عالية، قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. الله وظفهم أن ينهوا الناس عن الإثم وأكل السحت. وأيضا منزلتهم تنبع من أنهم ورثة الأنبياء، وهم المفضلون بعد أنبياء الله تعالى. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهم المأمورون أصالة بالتبليغ عن الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، قال: تسمعون ويسمع منكم، منكم ويسمع ممن يسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم. تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم، أي أنكم تبلغون أنتم أيها الصحابة الناس، والناس يبلغون من بعدهم، وهكذا. فإذا هم المبلغون عن الله تعالى، وأراد الله بهم الخير، فمن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. أيها الإخوة، نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، لأن العلماء إذا قبضوا وهلكوا هلك الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من تزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالناس على ضلال أيها الإخوة بدون علماء، وذلك ضل النصارى، ضل النصارى لأنهم عن غير علم، والأناجيل والإنجيل بين أظهرهم حرف وود وضلوا والإنجيل بين أظهرهم. لذا في حديث أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره للسماء ثم قال: هذا أوان اختلاس العلم، يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر على شيء. قال زياد بن لبيد: النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم، يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. زياد بن لبيد الصحابي رضي الله عنه الأنصاري، الحديث رواه الدارمي، رواه الترمذي وسنده حسن. قال: يا رسول الله، كيف يختلس منا العلم وهذا القرآن يتلى بين أظهرنا؟ قرأنا القرآن، كيف العلم يرفع والقرآن بين أيدينا؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. قرآن سبيل العلم، سبيل الهدى، كيف يقبض العلم ويختلس وهذا القرآن بين أظهرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فماذا تغني عنهم؟ ذهاب العلم هنا، اختلاس العلم إنما هو بذهاب العلماء. قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. ذهاب العلماء، إذا ذهب العلماء يا إخواني ذهب العلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل. وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. إذا حصل هذا في الأمة أيها الإخوة، ظهر الجهل، دال الناس لله عز وجل لكن بغير الحق والهدى، وضلوا عن سواء السبيل. فالبشر محتاجون إلى الطعام والشراب، هذا الذي ذكره، محتاجون إلى العلماء أكثر من الطعام والشراب، هذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. قال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. لما؟ لأن الطعام والشراب يحتاجه مليون مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه كل وقت. العلم تحتاجه كل وقت، طعام الشراب تحتاجه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. هذا يدل أيها الإخوة على أهمية العلم ومنزلة العلم. لما نتكلم عن هذه المنزلة لابد أن نعتبر اعتبارات، أن نذكر اعتبارات وملاحظ لابد أن تكون موضع تنبيه لنا قبل أن نقول هذا حق العلماء علينا. واحد، اثنين، ثلاثة. أولا، الملحظ الأول، نحن قلنا العلماء لهم اعتبار، ليس هذا معنى أن نقدس ذواتهم وأشخاصهم فنصبح كبني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. علي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، قال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. قال: وسمعته يقرأ: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قلت: إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا من الحرام أو حرموا عليهم شيئا من الحلال أطاعوهم، فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. سئل أبو العالية رفيع بن مهران: كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه. شوف الطريق واضح، أمر نهي. فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، لن نسبق علماءنا بشيء، فما أمرونا اعتبرنا وما نهونا انتهينا. قال فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراءه. فقدسوا تقديسا مطلقا هؤلاء الأحبار، ولو خالفوا الدين فأضلوهم وغيروا وبدلوا دينهم، غيروا وبدلوا دينهم. الناس في هذه المسألة بين طرفين وسط، طرف يهدر مكانة أهل العلم ويستخف بأقدارهم تحت ظل البر براقة، مثل الإسلام ليس دينا كهنوتيا. بعض الناس يقول الإسلام ليس دين كهنوتيا، يعني في رهبان مثلا. لا، واحد آخر يقول ليس في الإسلام قداسة لأحد، ما في واحد مقدس في الإسلام، ليس في الإسلام قداسة. فيهدر مكانة أهل العلم بالكلية، ما له منزلة بين الناس. هؤلاء فيهم شبه من الخوارج الذين لم يرفعوا لسادات أهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأسا. إذا الصحابة من أهل العلم كابن عباس كعلي بن أبي طالب كفروه وأخرجوا من ملة الإسلام. فهؤلاء الذين يقولون لا عبرة بالعلماء في زماننا ولا نأخذ منهم البتة، لا يؤخذ عن علماء، وليس في الدين شيء كهنوت، وليس في الدين قداسة لأحد، يهدرون كل أقوالهم. فهؤلاء فيهم شبه من الخوارج، وطرف يجعل للعلماء قداسة مطلقة بحيث لا يسألون عما يفعلون. خلاص هذا الشيخ لا يسأل أبدا، حتى لا تسأل ما هو الدليل، بلش دليل، ما هو دليلك، ما هي حجتك. هذا فيه شبه من بني إسرائيل، وفيه شبه من أعداء الله الرافضة من تقديسهم لأئمتهم وعلمائهم مقاما لا يطله ملك مقرب أو نبي مرسل. عندهم الشيخ لا يسأل عما يفعل، لا يسأل لما، خلاص أحبارهم وقادتهم وسادتهم وأسيادهم يقولون لهم أقوال هم يتلقون، بس أيش الشيخ لما تقنعني بهذا الكلام أبدا. فهذا الطرف أيضا مذموم، طرف الأول الذي يهدر مكانة العلماء بالكلية مذموم، طرف الثاني الذي يجعل العلماء قداسة بحيث لا يسألون عما يفعلون مذموم. هدر الله أهل الحق للموقف الوسط، حفظوا لأهل العلم أقدارهم ومكانتهم، وعرفوا أن أهل العلم أدلاء على حكم الله تعالى، وأنهم غير معصومين من الخطأ. هذا مهم يا أخي، هذه الدروس أرى أنها من الأهمية بمكان في زمانه، لتوضح لنا منهجية دينية. كثير من عوام الناس لا يعرف من أين يأخذ، مش عارف من أين يأخذ دينه. فهذا الموقف ينبغي أن نأخذه بالاعتبار، نحفظ لأهل العلم أقدارهم ومكانتهم، لأنهم الأدلاء على حكم الله عز وجل، وليس لهم قداسة في ذواتهم. ثانيا، هم غير معصومين من الخطأ، غير معصومين من الخطأ، وطاعتهم تجب باعتبار أنهم طريق لطاعة الله تعالى، اللي هي هذه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذلك الشاطب بيقول وصحيح أن الحجة ليست في العلماء، العلماء ليسوا حجة، ليسوا دليلا، لكنهم هم الأدلاء على حكم الكتاب والسنة. لذا العلماء جروا على هذا المنهج، الأئمة الأربعة جروا على هذا المنهج، نحن ندلهم على الطريق، ولا تعظمون وتقولوا أننا معصومون، ولا تذمون وتسبون، لا، وظيفتنا أن ندلكم على الطريق. أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي فعظموا الحديث، لا تعظموا أبا حنيفة، عظموا الحديث، هكذا يقولون هو. قال الإمام مالك إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. الشافعي أيضا من قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، الشافعي من قوله ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة أو تعزم عنه سنة، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله. قال الإمام أحمد رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار.
إنما الحجة في الأرض. هذا المنهج الصحيح. إذن العلماء لهم منزلة، هذا الملحظ الأول، لهم منزلة ولكن ليس لهم الطاعة المطلقة، القداسة المطلقة، بل ينبغي إلى الالتفات أنهم هم الذين يدلون على الحق. ورحم الله الإمام الشافعي لما قال إن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلالا. هم وسائل، وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا. قال وأن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير الشرع. إذن هذا هو الملحظ. الملحظ الثاني، مدام اعتبار العلماء اعتبارا شرعيا والشرع الإسلامي شرع متكامل أيها الإخوة، ينظم الحياة كلها، ينظم حياة البشر كلها، فحياة البشر كلها، فلذلك ينبغي أن يطاعوا في كل جوانب الحياة. فبعض الناس يقول لك هؤلاء العلماء، هؤلاء علماء تخصص حيض ونفاس، لما تقولهم بالواقع ما تسألهم بالواقع، لا تسألهم بواقع الناس، لا يفهمون، لا يفهمون، هذا إسقاط أيها الإخوة لهم. إذا اعتبرنا العلماء اعتبارا شرعيا فالشرع متكامل في كل جوانب الحياة، الجانب الاجتماعي يسأل العلماء، الجانب الاقتصادي يسأل العلماء، الجانب السياسي يسأل العلماء. بعض الناس في كل شيء بيعتبر العلماء إلا في الجانب السياسي، لا يعتبر العلماء. وكما قال الشيخ الثاني، أعظم خلاف دب بين أمة الإسلام خلاف الإمامة، الإمامة يعني الولاية، الخلافة يعني السياسة. قال إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. اسمع ماذا يقول، في كل زمان الناس يسلون السيف على ماذا؟ على الإمامة، على الولاية، على الرئاسة، على الحكم، على الخلاف، في كل زمان ما ظهر الخلاف إلا في هذا. لذلك العلماء ينبغي أن يسألوا في هذا الجانب كما يسألوا في الطهارة والصلاة والحج، يسألوا كذلك في واقع الناس. هذا ملحظ ثاني مهم يا إخوة. الملحظ الثالث، إذا أن بعض الناس يظن أن هذا الاعتبار للعلماء إنما هو اعتبار اجتماعي أو قسري فرضه الواقع، نقول لا، هذا الاعتبار اعتبار شرعي، اعتبار ديني، ولذلك لا يجوز أن يصدر، أن يقال فلان مفكر، فأن يصدر ليفتي الناس بغير حجة ولا دليل ولا بين. الملحظ الرابع أن الأخذ عن العلماء لا يقتصر على مسائل العلم فقط، بل يؤخذ من أهل العلم السمت الحسن والتطبيق العملي لدين الله. مالك بن أنس قال، قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي، هدي العلماء، مجلس العلماء، كلام العلماء، زهد العلماء، تقوى العلماء، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون أبواب من العلم، يتعلمون الأدب من العالم، يتعلمون التقوى من العالم، يتعلمون الإيمان. بعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم بن محمد بن أبي بكر، وكيف حال القاسم محمد بن أبي بكر، كيف حاله، كيف صلاته، كيف دينه، فيؤخذ كذلك عن العلماء هذا أيها الإخوة الصفات الحسنة التي يتصفون بها. والملحظ الأخير أن العلماء أيها الإخوة إذا اتفقوا فأصبحت المسألة إجماعا فهو حجة قاطعة، ولا يجوز مخالفته أبدا في دين الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وعلى رأس جماعة العلماء. وقال لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة، هذا حديث صحيح، هذا حديث رواه الترمذي، بعض الناس يقول على أنه قول، لا، هذا حديث، لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. إذن هذه ملاحظ مهمة قبل أن نقول هذا حق العلماء عليه، هذا حق العلماء عليه، هذه ملاحظهم إجماعهم حجة قاطعة، اتفاقهم حجة قاطعة أن سيادتهم للأمة ليست أمرا اجتماعيا أو قسريا، ثم أنهم بشر يصيبون ويخطئون، نعم، وأن طاعتهم ليست مطلقة، ليست مطلقة، ثم إذا اعتبرناهم اعتبارا شرعيا فنطيعهم في كل جوانب الحياة إذا وافق كتاب الله وسنة رسوله. طيب، أول حق أيها الإخوة على هؤلاء لأولي الأمر علينا أن نواليهم وأن نحبهم، أن نواليهم وأن نحبهم. الولاء والبراء أيها الإخوة أصل من أصول الدين. بعض الناس يخدشه، هو من لوازم لا إله إلا الله، هو من لوازم لا إله إلا الله. وقد قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة والبراهين أكثر ولا أبين من الولاء والبراء بعد وجود توحيد الله، من الولاء والبراء. فمن أعظم الولاء أن نوالي علماء الإسلام. فبعض العلماء كان يقول: إذا رأيت الرجل يتعمد من أهل البصرة أو يعتمد من أهل البصرة على أيوب الاختيار ومن عون، قال: ويحب اقتداء بهم فرج له الخير. شوف المنزلة. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على سفيان الثوري وغير، قال: فرج له الخير، فرج له الخير. لذلك كان هؤلاء رؤوسا بين الناس، إذا أحبوهم ميزان. قال: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه من أهل السنة. طبعا أحمد بن حنبل ليس نبيا من الأنبياء، لكن عقدت عليه معاقد الإسلام بعد ذلك، قام بنصر السنة والدين، فمحبة هؤلاء من دين الله. وقد قال الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين وأهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، فهو على غير السبيل. إذا محبة هؤلاء، موالاتهم أيها الإخوة، وليس يعني أن نوالي هؤلاء العلماء الذين عرفوا الدين، حفظوا كتاب الله وفهموه، ليس معنى ذلك أن أتعصب لهم، لا. ابن تيمية رحمه الله يقول: ليس لأحد أن ينصب للعامة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما. انتبهوا، بعض الناس يقدس كلاما للبشر ولا ينصب كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله عز وجل وما اجتمعت عليه. لكن نحن نقول: نواليهم لأن الله أمرنا بمحبتهم، ونحبهم لأن الله أمرنا بهذه المحبة. وبعض الناس أقسم بذلك، بعض الناس عنده هوى، عنده هوى محبة العلماء وموالاة العلماء، عنده بحسب هوى، بحسب ما يريد هو. وهذا فيه شبه من اليهود، هذا فيه شبه من اليهود. لما أراد عبد الله ابن سلام أن يسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت مفترون. عبد الله بن سلام كان يهوديا، وإذا علموا بإسلامي بهتوني، كذبوا علي وتكلموا فيها بكلام سوء. قال: فأرسل إليهم فسألهم عني. فأرسل إليهم، قال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. يعني ما شاء الله، شو المدح هذا؟ هذا عالم فينا، هذا يهودي من أحبارنا وعلماء عبد الله بن سلام. فقال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ إذا دخل في دين الله تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. إيه شو يسلم هذه؟ من الذي جاء؟ أعاذه الله من ذلك. خرج عبد الله بن سلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بنفس المجلس قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وابن جاهلنا، أنتم يا أولادي كذا ما تقولوا، أنتم هسه تقولوا علينا. بنفس المجلس صار شرنا وابن شرنا، نفس ما صار جاهلنا وابن جاهلنا وابن جاهلنا. قال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ ففيه شبه من اليهود، نتبع هواه بحسب ما يريد هو. مرة تقول هذا عالم، بعدين ببطل، بعدين خلط يقول هذا انحرف، هذا ضل. هذا من علامات أيها الإخوة البعد علامات الهوى، بشر المريض رأس مرؤوس المبتدعة، ذهب الحجاز، أنا رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا أو مجيبا. من هو؟ الشافعي. ما رأيت مثل هذا الإنسان، ما رأيت مثل علمه يسأل ويجيب، ما رأيت مثله. فجاء إلى بلد بشر المريض في الحجاز، كانوا بشر المريض يضيف، فرجع إلى بلد الشافعي. جاء على تلك البلد، لما جاء على تلك البلد اجتمع الناس حول الإمام الشافعي، تركوا بشر المريض، كلهم اجتمعوا حوله وتركوا بشر المريض، صار جالس وحده. قال فقالوا له يا بشر، هذا الشافعي الذي كنت تقول ما رأيت مثله، ما رأيت سائلا ولا مجيبا، ما تقول بهنا؟ قال إنه قد تغير عما كان عليه. ما شاء الله، إنه قد تغير، ليس هذا الذي أعهدوا عليه. فكانوا يقولون فما كان مثل بشر المريسي إلا مثل اليهود في شأن عبد الله بن سلام، ما كان مثل إلا كمثل اليهود. إذا موالاتهم أيها الإخوة ومحبة العلماء دين، واحترامهم دين، دين ليس لأشخاصهم بل لعلمهم. لو رأينا عالما أسود رأسه كزبيبة نوقره، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا قدره. رواه أحمد، وهذا الحديث حسنه المنذري وليته، ويعرف لعالمنا قدره. تكمل إن شاء الله الحقوق في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.